سبقت إليك صلاتنا وسلامنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ومع الفقرة الثانية من السلام عليك أيها النبي. شفنا ان نسميها اتيكيت، نسميها ذوق، نسميها اي شيء، كل ده موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عايزين نرجع احنا لبضاعتنا الاصلية، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تظهر علينا في اقوالنا وفي افعالنا، عشان دايما بقول يبقى كلام النبي جميل في كل الاحوال، لكن في النهاية اما ان يكون حجة لنا اذا عملنا به واخلصنا فيه فتقبله الله عز وجل، او تكون الاخرى والعياذ بالله يكون حجة علينا، لان النبي قال وخلاص وبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، نسأل الله ان ينجينا من الهلاك. انا بيسعدني ويشرفني ان اكون بين يدي ضيف كريم وشيخ جليل وعزيز، اخي وحبيبي فضيلة الداعية الشيخ علي النصر. مرحبا
فيك، ربنا
يحفظك. الحقيقه من حلاوه وجمال تصانيف العلماء انه مثلا يشرحوا احاديث ضخمه زي الصحاح مثلا كتب السنه المعروفه. الامام النووي وهو طبعا عالم جليل واحد شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل واحد من كتبه زي كتاب رياض الصالحين شهرة كبيرة جدا عند خواص وعوام المسلمين، ويتعود بعض المسلمين في كثير من مساجدهم ان يمسك كتاب رياض الصالحين باب المحافظة على الصلاة ويقرأ احاديث تذكرة. يعني يمكن هذا الكتاب بالذات يعتبر عمدة عند بعض الجماعات او بعض الحركات زي اخواننا في التبليغ والدعوة بيعتمدوا عمدة عندهم مثلا، وحياة الصحابة طبعا في جزاهم الله خيرا. لكن يجي الامام النووي ياخد 40 حديث ينتقيهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى ال40 النووية نسبة لانتقاء الامام، ويشرح منهم هذا الحديث الذي يعني نحن بين يديه، وشايفوا ان حديث طويل بعض الشيء لكن يحمل اخلاق مهمة جدا 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 في كل زمان وفي ايامنا هذه على وجه الخصوص. اسمح لي ان انا اقرأ نص الحديث ونعيش معاه لانه يهم كل مسلم وكل مسلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه واحدة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اثنين: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثلاثة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أربعة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خمسة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
سبحان الله.
رواه مسلم وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ علي نصر، هذا الحديث منهج يعني في تعامل المسلم مع إخوانه مع المسلمين، خروج من مذاهب الأرض التي يهتم فيها الإنسان بنفسه وبمصلحته فقط لأنه لا يرى شيء أمامه اسمه الآخرة، شيء يحتسب فيه، فمصلحة قدام مصلحة، تعمل لي مصلحة أعمل لك مصلحة وهكذا. لكن يعني إيه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لسه استنى يوم القيامة يعني رؤية الناس لهذا.
نعم
تفضل.
العفو سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بادي أدي بيدي طبعا أنا أشرف بلقائك
الله يكرمك،
شرف لي الفاضل الأكبر الشيخ مصطفى الأزهري،
الله يكرمك،
اللي دائما بستمتع بالحوار معه وتفتح آفاق ما كنت أتصورها قبل اللقاء.
الله يعزك.
أول أفق فتح لي قبل أن أدخل في الحديث الإمام النووي نفسه، عجيب جدا. هذا الرجل مات في 42 من عمره،
يعني شباب.
الإمام النووي لم يدع صيت مؤلفات للفرد، في مؤلفات كثيرة متفرقة لكن مؤلفات لفرد كما ذاع صيت مؤلفات الإمام النووي.
صحيح.
لدرجة أنك تمشي في الشارع تجد في محلات، محل اسمه رياض الصالحين. والله حبيب.
صحيح.
فتجد أن مثلا أشهر شروح الإمام مسلم شرح النووي على مسلم، من أشهر الكتب التي جمعت الأحاديث المصنفة في الأخلاق رياض الصالحين. من أشهر ما جمعت فيه أذكار النبي الأذكار النووي. فالإمام النووي قصر الله عمره وبارك الله عمله، وأعتقد أن هذه فائدة الإخلاص في العمل لدين الله.
الله أكبر.
يعني مش مشكلة هتعيش قد إيه، العمر الزمني ليست هي القضية، لكن العمر المعنوي كيف تؤثر في الناس. تقاس عظمة الإنسان بأثره في الحياة بعد موته.
الله.
انتوا لسه بتتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوجد فعلا. طبعا هو على فكرة أنا أسف الدرس، لما كنت بأسمع كلام الغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت مشفقا عليه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعه أي منصف آمن به أو كفر في ميزان مع أحد لرجحت كفة النبي حتى طاشت كفة الآخر. فهم المشكلة أن هم ينظروا إلى النبي كمجدد عظيم. نريد أن نتعدى بهم خطوة إلى أنه نبي عظيم يجب أن يؤمنوا بما قالوا به. فهو هي في القضية الأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثره في الأكوان إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله. فأول نقطة الإخلاص في العمل ونفع الناس بإخلاص، وأنطلق منها إلى من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله به عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى يضع نفسه سبحانه في مقابل فعلك، فعله في مقابل فعلك. أنت تفعل وأنا أرد، مش ده. فأول لمحة في الحديث أنك تنفس عن أخيك ولا يجازيك أخوك، لكن ده الله
يتولى
هو اللي هيحاسب.
الله أكبر.
من الآخر. فهي دي المعنى بقى، أن أنا هستنى اليوم القيامة، لا ده هو فضلا عن أنه سيعافيك في الدنيا، لكن ده أنا بقولك فيه حساب بلا حساب يوم القيامة.
الله.
فأول نقطة تفهم أنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا لا يرد جزاؤه ممن نفس عنه، فلربما عجز من نفس عنه هذه الكربة، من نفست عنه هذه الكربة إلا أن يدعو لك. ولكن أنت لا تعمل في الفراغ. هي دي قضية النفعية الذاتية اللي بعض الناس مش فاهمينها، إن هو يقول لك مصلحتي ذاتي نفسي، ويتحوصل الكون عنده في حدود نفسه ذاته أنا وما يفيدني وما ينفعني، ولا أنظر إلى غيري أبدا. هي المسألة أيضا مسألة نفعية.
أنا في جملة أشرح لي الحقيقة بسمعها في الشوارع أحيانا أو من بعض النفوس والبوش بأشفق عليها، إن إحنا تكون هذه الجمل موجودة في مجتمع مسلم يرفع فيه الأذان 5 مرات في اليوم والليلة. لما واحد يحنن واحد على واحد عن مصاب مثلا أو كده، أو مش قادر مثلا يكمل إيجار كذا مثلا، يعني تقول له يا أخي يعني ده ما صعبش عليك، يرد يقول الجملة ما كناش بنسمعها زمان. يقول لك اللي يصعب عليك يفقرك. عايزين ناخد الجملة شديدة البشاعة هذه الجملة ونوزنها على من نفس مؤمن على المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ايه اللي استدعى مثل هذه الجملة البشعة في مجتمع تنتشر فيه الاحاديث والكتب والدعاء والعلماء؟ احنا عايزين نراجع نفسنا في مثل هذا المجتمع، ايه اللي حصل في حياة الناس؟
لا شك ان هناك يعني اولا تقصير بين في تربية الناس على دين الله ورسوله. لا شك، وده الاساس. هؤلاء الناس ليسوا في الاصل، هم في الاصل على الفطرة، لكن هذا الفطرة يعني كالاناء الفارغ،
إما أن تملأه بما يناسبه أو تملأه بما يفسده.
صحيح.
فهو اللي حدث في المجتمع على مدى سنين عددة أن هذه الدعوة كانت تركز في مناطق محددة، وأنا آسف لأول مرة بقولها، إما أنها دعوة في بعض الأحيان، أنا برضو عشان أكون واضح مع حضرتك أعتقد الأمر شائك يحتاج إلى دعوة، في بعض الأحيان دعوة رسمية نمطية لا تريد أن ترتقي، لا تريد أن ترتقي إلى ما يربي السامع. حتى إحنا في بعض اللحظات دي دعوة، دي ده جانب. في دعوة أخرى أنا آسف وإن كنت بذكرها، إن من بعض العيوب التي يعني التي تلبست بها الدعوة السلفية حتى في وقت من الأوقات، أننا كنا نركز على قضايا السمت، قضايا ظواهر في الإسلام هي مطلوبة،
الهدي الظاهر،
ولكن نحن بأحوج ما نكون إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما نحن في حاجة إلى سمت محمد صلى الله عليه وسلم. فهي اللي سقطت مننا قضية الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
المعاملات والأخلاق والتراحم،
معاملاته، أدبه، سموه. من نفس عن مسلم كربة من كربة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم منهج في العمل الاجتماعي، منهج في بناء الأمم. يا سيد الفاضل، ده أنت تسمع شيء عجيب جدا عن أخلاق النبي، حديث قد يبتعد فهمه عن ناس كثيرين، في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبادة بن الصامت أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الطفل فأقصر في صلاتي، أو فأقصر في صلاتي على رواية يعني اللي تنصح، فأقصر في صلاتي أو أقصر في صلاتي رحمة مما أرى من وجد أمه عليه.
سبحان الله.
الإحساس العالي أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن احنا نفهم أنه هو أقصى درجات استمتاعه وهو في لقاء ربي.
طبعا.
غيرنا. صلاة النبي
هو العابدين.
غير صلاتنا احنا.
طبعا.
اللي قال قرة عيني في الصلاة. فهو في قمة استمتاعه، قمة لذته،
ودخل ليطيل.
قمة نشوته. ثم يفجأه بكاء صبي. اذا سمعه البعض في صلاة قد يتضجر، ويمكن يمسك الميكروفون بعد كده، واللي بتجيب العيل الصغير واللي بتعمل
صحيح.
يسمع بكاء الصبي. يسمع بكاء الصبي. وهو النبي الذي صلاته تختلف عن صلاتنا، وحالته تختلف عن حالتنا، فيتذكر مش بقى بكاء الصبي، لان طبيعي ان الصبي يبكي، لكن يتذكر وجد امه عليه، شفقتها وحزنها، فيقصر في صلاته قسية عليها. شفت رحمة اعظم من دي؟ خلق اروع من ده.
شيء عجيب جدا. يعني مراعاة مشاعر الام في وقت العبادة، والعبادة التي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة في غاية الدقة.
وهنا السؤال بقى اللي حنطرحه على الفقيه الرباني الذي يفهم فقه رسول الله، وأنا أعتقد يا سيد الفاضل، وأعتقد أنك ممكن توافقني في هذه الكلمة، ممكن تفرد لها حلقات بعد كده، أن مشكلة الأمة في فهم الشريعة، في فهم الدين، لا في قراءة نصوصه وحفظها ونقلها.
الله، دي جملة رائعة.
محتاجين فهم الشريعة أن نفهمها. أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حنقارن، حنميز بين هل الصلاة أهم والإطالة فيها، أم وجد هذه الأم على ابنها أهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قاس الأمرين رأى أن وجد الأم أهم.
وبنقول يعني على كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم السلف الصالح، وبتهيأ لي احنا برضو لسه مش فاهمين فهم السلف الصالح لسنة النبي نفسه.
هي دي المشكلة احنا عايشينها، الا وهي ايه؟ ان احنا فعلا نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. مش عارف اقولها ازاي، احنا محتاجين ثورة سلفية جديدة.
ده كلام مهم، ده مصطلح حلو.
فهم سلف الأمة اي اننا نقر ان سلف الأمة فهموا الكتاب والسنة، ونقف عند هذا الفهم ونقول أننا نتقيد بما قالوا، كأننا ليس لنا فهم. لا، نحن نثبت على ثوابتهم ما لا يجوز الخلاف فيه، لا نختلف فيه، وما يجب أن تنطلق فيه عقولنا، فلا يجب أن نكون نحن السجانين لها في سجن من الظلمات والغياهب والآثار، التي لا تتطابق مع عصرنا. هذا الدين ما جاء ليحكم 100 سنة 200 سنة 300 سنة، إنما جاء ليحكم الدنيا كلها، فلا بد له من رجال آفاق عقولهم تتناسب مع آفاق هذا الدين المتجدد الذي يصل إلى نهاية الأمر.
يمكن ما تبقاش قضية فهم عقلي مجرد فقط، إنما أنت أشرت في مصطلح رائع وجميل حينما قلت ربانية الفقيه. مفهوم الربانية فيه نور، فيه يعني سعة، فلذلك يأتي منه الفهم الرباني للكتاب والسنة ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا بقى بالصلة بالله أولا، ثم الإخلاص اللي تكلمنا فيه عن الإمام النووي، وأن يكون الدعوة دي هم يحمله. احنا لسه في من
بعض الناس بعض الدعاء بيعتبر ان الدعوة دي شايلها زي ما يكون شايل شاكوش ومسمار عايز يدق على رأس الناس عشان يصلح أدمغة الناس. واعتقد ليس هذا هو مفهوم الدعوة. الدعوة رحمة، دعوة تربية، دعوة تسخير كل الإمكانيات الحديثة، حتى كل المدعية ابن عصره ليوصل، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حسب ما تقتضي هذه الآية في كل عصر ومصر. توافقني على هذا الكلام؟
أنت لا تستطيع أن تجتذب إليك رجلا وأنت كاره له وأنت مبغض له. ده النبي صلى الله عليه وسلم في فرق بين أن أكره، هي دي حساسية اللي ساعات يقع فيها بعض الدعاء، أنك تكره فعله لا تكرهه هو، تكره معصيته لا تكره الشخص، مش تكره الشخص، فيش مشكلة بينكم الشخص.
حتى مش شرط الداعية يكره هذا الفعل، الناس العوام يكرهون الشر من الناس عموما،
بس كده
يعني مسألة.
لا، حتى في دعوتي أنا لا أكره الرجل، أكره فعله حتى إذا زال الفعل عنه هو حبيبي في الله.
طبعا.
وتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته لما يقول دلوقتي انا بزعل جدا لما اجد كثير من اخواننا يكثرون في الدعاء على بعض المسلمين لا لشيء الا لانهم اختلفوا معهم في بعض القضايا الخلافية، في الوقت الذي نسوا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما رآه احد الا احبه، الا ان يطمس الله على قلبه. ان النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب ان ما اذى احد رسول الله كما اذاه ابو جهل.
صحيح،
ما فيش خلاف
طبعا.
وتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرجو الهداية لاحد يرجوها لابي جهل، فيقول اللهم اعز الاسلام. اذا ليست قضية شخصية، هي دي مشكلة، ان الدعاء ساعات يقع في هذه الإشكالية، أن تتحول الخصومة من خصومة على المبدأ والمنهج إلى خصومة على النفس والشرف، وده خطر يحول إخلاص الداعية. لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى مسائل شخصية أبدا. اللي ينظر إلى مسائل شخصية يقول أبو جهل ده يروح في داهية، ده شوف عمل فيا ايه، الهي ما تهدي ابدا. لكن يقول ايه، اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. وهنا عايز اقف في نقطة تانية، معلش اسمع. عمر بن الخطاب او ابو الحكم عمرو بن هشام يدعو لابي جهل، تعليم
الله
الكافر صنديد الكفر. دي واحدة. نمرة اتنين بقى، قضية اخرى تفهم من هذا المعنى، ان ابا جهل وعمر بن الخطاب كان في لحظة في ميزان واحد، في كفة واحدة،
في دعوة واحدة،
متكافئان.
الله أكبر.
ثم استطاع عمر بن الخطاب أن ينطلق بفرسه انطلاقة جعلت من رسول الله يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر.
الله أكبر.
ثم أبو جهل يقصر به عمله ويبوط على الكفر.
يقصر به عمله، دي في نهاية الحديث اللي معنا
سبحان الله،
ينبطأ به عمله ويمسع به نسبه. يعني الكلام
معنى اخر سيدي في قضية من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. انا يعني اعظم كربة يمكن ان تفرج على الناس هي كربة الكفر وكربة البعد عن الله.
الله.
ولذلك جعل الله اعظم عمل هو الدعوة الى الله،
ومن أحسن قولا
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
لأنه هب أن الإنسان عاش يعني صحيح الجسد، يعني عنده عزوة من الأموال وكل شيء، ثم مات كافرا، يعني ماذا جنى؟
من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
بس هي كده. فمن حقت عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار. نسأل الله العفو والعافية. أول أبواب التنفيس دي لفتة رائعة، إن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يعني إخراج الغير المسلم أو العاصي من سجن المعصية أو سجن الكفر، أي تنفيس أعظم من هذا التنفيس.
ثم تدخل بقى في المجالات التي كل الناس يعرفون دروبها، من إطعام المساكين والإنفاق على ذوي الحاجة، بل وإعانتهم بالقوة بالعافية بالمعونة. إن حتى فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السير، وإن كان في الرواية في بعض الضعف، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ دعوته كان طبعا أهل قريش الدعاية الإعلامية الشديدة ضده، وطبعا الإعلام في كل العصور هو زي ما بيقول الفرق الاستطلاعية التي تبدأ خلق أول الخطوط.
صحيح.
والإعلام في الإسلام حسان بن ثابت الشعراء وكده كان برضو النبي يستعين به.
نعم.
فكان الإعلام المضاد له في مكة عظيم جدا، وأثر على عامة الناس، وطبيعة الإعلام أنه يؤثر على عامة الناس.
طبعا
ليس كل الناس يفكر ويتدبر فيما يسمع، وإنما يسمع فيصدق ما يسمع.
يعني في قول الله تبارك وتعالى في قصة الإفك، إذ تلقونه بألسنتكم.
بالضبط، على طول يعني مجرد ما بتدور وقت حتى يعدي على مخه لا
سمعوا
أو يسمع يقول صح. فقالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت على أول أبواب مكة، يا بني احمل علي، كان معها حمل ثقيل، احمل علي.
تقول للنبي يعني.
تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوش. فقال لا أحمل عنك يا أمة. فحمل لها حتى وصل إلى دارها، وقالت وأتوب الطريق بقى، والله ما رأيت في مكة شابا خير منك، والله ما رأيت في مكة.
ولا تعرف أنه رسول،
تعرفش خالص خالص أي شيء. فإذا وصل إلى دارها قالت، يا بني والله ما أحسن خلقك، إنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. أصديك نصيحة تعمل بها، في هذا الحي رجل مجنون كذاب اسمه محمد، يدعي أنه نبي، إن رأيته فلا تطعه ولا تتبعه.
دي أحسن حاجة،
أحسن نصيحة بقى للرجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمك الله يا أمه، مش يقول لا بقى خد اللي نعم. رحمك الله يا أمه، أنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
قالت أنت نبي.
خلاص
صلى الله عليه وسلم.
التقديم
على بالقوة، حتى
تقديم الفعل على القول
ده لابد.
ده الدعوة بالفعل
ده لابد. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك، هتف العلم بالعمل فاما اجاب والا ارتحل.
الله اكبر.
يا ابو الدرداء قال، ان اخشى ما اخشاه يوم القيامة ان ينادى لي يا عويمر، اعلمت ام جهلت؟ فان قلت علمت قيل لي، فماذا عملت فيما علمت؟
نسأل الله العفو والعافية.
نسأل الله.
النبي ماشي معاها صلى الله عليه وسلم طول الطريق. في الرواية هنا لم يدعوها إلى الإسلام،
لا 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 لا،
إنما جعل الدعوة في حملها، حمله عنها طول الطريق، ثم هي التي ابتدرت بنصيحة مستفزة إذا صح التعبير، يعني
سبحان الله.
تقول له انصحك إن في واحد اسمه سلامة،
ولم يعني
فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعا بحاله قبل مقاله عليه الصلاة والسلام.
وهذه ده حال الداعية يجب أن يكون، لأن المفروض مساحة الكلام عند الداعية أقل من مساحة العمل. عند الداعية مش عند العمل. يعني الطبيعي أنك تخالط الناس وتعمل وتمشي وكذا وكذا، والذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بداءة. دي نقطة مهمة جدا. مثلا في حديث البخاري، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أول ما بدأ بالوحي والرؤية الصادقة، فتحنث في غار حراء الليالي صلى الله عليه وسلم، ينزل إلى خديجة. خد بالك هنا من النقطة دي، لأنها نقطة في منتهى الخطورة. أن السيدة خديجة ليست امرأة ككل النساء، مش امرأة كلمة توديها وكلمة تجيبها، لا، امرأة عاقلة تاجرة تازن الرجال، يتقدم لها أشراف قريش فلا ترتضيهم لنفسها، لأنها تبحث عن رجل بعينه.
حديث كمل من الرجال كثير،
وما كمل من سائل أربع،
فهي امرأة كاملة.
امرأة كاملة. فإذا أنت أمام امرأة تقيس بعقلها قبل عاطفتها.
الله.
فلما ينزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ويقول، يا خديجة لقد أصابني شيء، دثريني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموقف تجد أن السيدة خديجة تقول له، أبشر يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا. هنا أول نقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الوحيد في خلال دعوته كلها الذي كان يحتاج فيها إلى من يثبته كانت خديجة.
الله.
بعد كده ما احتاجش حد يثبته.
الله.
كانت خديجة، وكانت خديجة في لحظة هي أمة الإسلام كلها. لكن تيجي النقطة ثانية، ما الذي دفع خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد قضية العمل هنا بقى.
نعم.
أولا لا نستطيع أن نقول ما نزل من القرآن فأبهرها، لأنها لما آمنت به ما سمعت آية في كتاب الله، قالت أنت نبي، ما كانتش لسه طلع على زميلين زميلين أنا والله لا يخزيك الله أبدا،
وهي طلبت الزواج منه ولم يكن نبيا.
طبعا
لم يكن نبيا،
وهو لم يكن نبيا ولم يكن يعني هو في ميزان الشرف عند قريش
بمقاييس
يعني الذي يعني لكن شوف تقول له ايه بقى، ايه موازين ايمان خديجة؟ انك لا
تصل الرحم
تحمل الكل، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق. طب ما هي ده العمل. هنا في كم، هنا في كم درس، كم محاضرة قيلت؟ ابدا، لكن كلها اعمال. اذا حيثيات من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الدعوة لم تكن، لم يكن قرآن محمد، وانما كان خلق محمد
صلى الله عليه وسلم والصدق الصادق الامين، وهذا الكلام معروف. نعم. شهادة اهل مكة والكفار. نعم. وكل من تعامل معه ليست ليس لانه يقف يعظ الناس ويكثر الكلام، انما باعماله صلى الله عليه وسلم، اداء الامانات عنده عليه الصلاة والسلام من محاربيه.
نعم.
في عند الهجرة يعني في
اعمق ما شاهدت به الاعداء،
شيء عجيب.
نعم.
فتنفيس الكرب، احنا خدنا معاني جميلة قوي في الجملة الاولى، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. احيانا يتبادر الذهن الى التنفيس المالي بحد مزنوق فنساعده، وده معهود ومعروف وله يعني اهل الفضل الكثير ومطلوب طبعا، لكن احيانا يبقى الواحد محتاج بس حد يسمعه. يعني مسألة السماع، وأنا دايما أشوف أن تقدير المولى سبحانه وتعالى لسماع الشكوى، وينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التقدير العظيم تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يعني كيف ترى أن مسألة سماع الناس وإعطاء وقت من وقت الإنسان خصوصا إذا كان مشغول لهم حتى عبر التليفون، ده نوع من التنفيس ويؤجر عليه المؤمن يوم القيامة أيضا.
لا شك هذه من الأخلاق التي نتيجة أننا انغمسنا، أن عصرنا صار يحركنا لا نحرك عصرنا. هذا العصر فرض علينا آليات تخالف ما يجب أن نتعلمه من ديننا، لأن العصر هو الذي طحننا فصرنا نسير بنمطه. وفي فرق، إما أنك تفرض شخصيتك على واقعك أو يفرض واقعك شخصيته عليك.
الله.
إما طبعا ما ده مهم جدا. ما هو المسلمون، هو في مبدأ الوحي إيه؟ ما هو المسلمون في بداية الدعوة هم فرضوا أنفسهم على واقع. الواقع كله كفر، زنا، خمر، ربا، كل الكلام ده كله هم فرضوا أنفسهم على هذا الواقع حتى صاروا ضجيجا في أذن ذلك الواقع يريد أن يتخلص منهم.
الشيخ العريفي يعني ربنا يمتعه بالصحة يقول ضع بصمتك، له برنامج
أوضح.
يعني يكون ليك بصمة في زمنك.
لا شك.
ده مهم جدا.
يجب. فإما إن لم تستطع، حتى يعني إحنا دايما كنا نقول إن لم تستطع أن تغير الأمر الواقع فلا يغيرك الأمر الواقع.
تاني الجملة دي.
إن لم تستطع أن تغير الأمر الواقع فلا يغيرك الأمر الواقع. ما تنسخش أنت ليه بقى؟ لكن حافظ على ما إن لم تستطع أن تتقدم خطوة فلا تتقهقر خطوة.
هل ناخد من ده؟ الجملة دي مهمة جدا. إن لم تستطع أن تغير الأمر الواقع
فلا يغيرك
الأمر الواقع. لأن في بعض الناس تزلزلها الأحداث وتنسحق ويجرفها التيار فتتخلى عن مبادئها. لكن هنا في محصنات مثلا يعني في هذا السياق، إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يبين أن من الفتن ومن علامات القيامة الصغرى مثلا انتشار الهرج وكثرة القتل وكده، فيصف لنا وصفة تجعل الإنسان في مأمن وفي ثبات حتى لا ينهار في 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 أنهار الدماء وينهار نفسيا وعاطفيا، فيوصي بكثرة العبادة أو العبادة في الهرج كهجرة إلي.
نعم
صح، يعني صح قلت الحديث. فترى هذه وصفة معينة إن الإنسان يدخل في معية الله سبحانه وتعالى ويستمسك أكثر في أوقات الفتن والكروبات حتى لا يجرفه التيار.
طبعا يا سيدنا الفاضل، ما هو قوة المؤمن مبدأها من صلته بالله. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
الله أكبر.
هي قوة المؤمن مستمدة من قربه من ربه سبحانه وتعالى
في كل الأحوال.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فإذا أحببته
كنت سمعه
وبصره، حضرتك تعرفه ده. فهي القضية هنا أولا أنك لا بد أن أنت كإنسان مسلم تعلم أن لك خصوصية في الصراع. إنما يجبش أنا حتى أحارب المخالف بنفس أسلحتي التي يحاربني بها، لا. أنا لي خصوصية في الأسلحة يجب ألا أتخلى عنها، فإن تخليت عن خصوصية أسلحتي فقد تخليت عن عوامل النصر الأولى مهما ملكت من أسلحة.
ضوابط وآداب وشرع بمشيني في كل الأحوال.
طبعا إننا لا نحارب الناس بالعتاد والعدد عبد الله بن رواحة، وإنما نحارب الناس بلا إله إلا الله. يبقى انضباط العقيدة في قلب المسلم أولا. ثم العمل بمقتضى هذه العقيدة من إقامة فرائض والنهي عن المحرمات وعمل المأمورات. ثم الزيادة بالنوافل، وهكذا هو طريق مرسوم واضح. وأن يستمسك الإنسان بعلاقته بربي حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
طيب خلينا، وإحنا الحلقة للأسف الوقت بيدهمنا وما كملناش الحديث، لكن الحديث فيه فقرات كثيرة. كرة بيوم القيامة منها مثلا، نسأل الله العفو والعافية، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة كثيرة، ناخد منها كربة واحدة ونختملها إن شاء الله.
نسأل الله العافية. والله يعني الحشر، الصراط، الميزان، كلها كربات، كلها عظائم. مشهد النار، أن يؤتى بالنار، حديث مسلم، حديث ابن مسعود، يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، فتشهق شهقة يخر منها كل من شهد المشهد.
نسأل الله العفو والعافية. فشوف المشهد اللي حضرتك بتقوله ده، كيف بإن الإنسان ينفس عن مؤمن كربة في الدنيا، وهي دي فرصة، ساحة العطاء وساحة البذل، ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني حيث لا يستطيع أحد أن ينفس عن الناس إلا رب الناس سبحانه
وتعالى. كل ينفس على قدره،
على قدره.
يعني أنت بتنفس على قدرك، والله ينفس عنك يوم القيامة على قدره
تبارك وتعالى. الحقيقة الكلام مع حضرتك يعني كله فوائد، وتضع لنا خطوط دعوية مهمة جدا تحتاج إلى شروح، لكن يعني نسعد إن قدمت لنا في استضافة أخرى بإذن الله
إن شاء الله
لاستكمال شرح هذا الحديث وتطبيقه على الواقع العمل في حياة المسلمين، حتى نرى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله لنا عليه الصلاة والسلام. بشكر في نهاية هذه الحلقة